نعمة الله يحب على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. وممن اتخذ فرويد في تحليله للأحلام سيل، وسيل يذهب إلى أو يقول بأن فرويد قد كشف عن جوانب مهمة من الشخصية البشرية، ولكنه بسبب تهافته في تحليل الأحلام المزعجة والأحلام المخجلة وتكلفاته الباردة يدل على أن الأحلام لا تزال تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تفسير. ويرجع سيل الخطأ الرئيس عند فرويد إلى أنه يفرق بين الشخص في حالة نومه والشخص في حالة يقظته، ويضع بينهما جدار سميك، أي أن الفرق بين اليقظة وبين النوم عند فرويد فرق عميق وغليظ جدا لا تكاد يوجد فيه منافذ. ويرى سيل أن هذه التفرقة بهذه الصورة بين اليقظة والنوم هي سبب الخطأ عند فرويد، فالشخص الذي نراه في يقظته هو ذاته الشخص الذي نراه وهو نائم لا يختلف. والإنسان كما أنه له نوم في حالة يقظته له يقظة في حالة نومه، فالإنسان لا يفقد النوم 100% في أثناء اليقظة يقول كما يدعي سيل، ولا يفقد اليقظة 100% في حالة النوم. ويرى سيل بأن الحلم ما هو إلا عملية تفكير تماما، كما أن حالة اليقظة هي عمليات تفكير، كذلك الأحلام والسلوك النومي هي عمليات تفكير. فالفكر لا يقف عن عمله لا يقظة ولا نوما، ولكن الفرق بين الإنسان في حالة يقظته والإنسان في حالة نومه أن للفكر في حالة اليقظة حارسان يمنعانه من التهوش ومن التذبذب، وهذان الحارسان يتركان القيام بواجب الحراسة للفكر في حالة النوم. هذان الحارسان اللذان يحرسان الفكر في حالة اليقظة هما السمع والبصر، فالسمع والبصر هما اللذان يوجهان الفكر في حالة اليقظة تفكيرا واعيا، بحيث ينقلان إليه الواقع على ما هو مسموع أو منظور، بالإضافة إلى تعاون الحواس الأخرى. وفي نظر سيل أن هاتين الحاستين هما أكثر الحواس التصاقا بعملية المنطق والفكر، فإذا فقد الإنسان السمع أو البصر تختل أو تضطرب عليه مداركه العقلية، لأنه لا يكون على اتصال بصور الواقع، وإنما تكون الصور في ذهنه مرتسمة على نحو مشوش. فإذا الأحلام هي عمليات تفكيرية، ولكن باعتبار أنه لا يوجد للناهم اتصال بالواقع، فإن الأفكار إذا عزلت عن الواقع تتجسم، فيشاهد ما ليس بجسمه وقد تجسم أمامه في النوم، ويقال عنه أنه رآه لأنه قد تجسم له وإن كان ليس بمتجسم. ويؤيد. وإذا أردنا أن نفسر الأحلام المزعجة على هذا الضوء، تكون الأحلام المزعجة تماما من قبيل الأفكار المؤلمة في اليقظة. فكما تمر بالإنسان أفكارا يتألم لها نفسي، أفكار يتألم لها نفسيا وتؤثر فيه حتى تظهر على ملامحه ويرى التقطيب في وجهه وهو جالس مع القوم، كذلك تمر عليه أفكار مؤلمة في نومه. غاية ما هناك أن الأفكار المؤلمة في حالة اليقظة تكون العملية المنطقية ضابطة لها من التأثير البالغ، بحيث تجعله يخرج عن وقاره، بخلاف حصولها في النوم، فإنه بعد ذهاب الرقابة من حارسي الفكر اللذين هما السمع والبصر كما يقول سيل، تحصل هذه الأفكار المؤلمة على صورة مشوشة، بحيث يحصل الاضطراب الشديد للإنسان فيجلس صارخا ومفجعا. ويضيف يونغ في هذا الصدد بالإضافة إلى سيل بأنه في الحقيقة أن فرويد أيضا قد أخطأ في تحليله للأحلام، فهو لم يلاحظ بأن الرمز في الأحلام أكثر من الوضوح، يعني أن الأحلام التي يجري فيها الكلام المسموع نادرة جدا، وأكثر الأحلام تجري عند الناس ولا يوجد فيها كلام مسموع، فهي تعتمد على الرمز أكثر من اعتمادها على اللفظ كما في حالة اليقظة. وهذه النقطة كما يرى يونغ بأن فرويد قد أغفلها، ويرى يونغ بأن الأحلام في حقيقتها إنما ترجع بالإنسان إلى العهد البدائي، فاللغة أمر متطور ومتقدم، وأن الإنسان لم يحصل على اللغة في نظر يونغ إلا بعد تطور شديد ومراحل متقدمة من تاريخه. وأما في البداية فقد كان يعتمد على الرمز ثم الإشارة، وأنه بعد الرمز والإشارة حصلت المقاطع الصوتية التي نتجت منها اللغة. الأحلام تعيد الإنسان إلى ذلك الماضي السحيق حيث كان بدائيا، والذي في طبيعته لم يتغير عنه. ويرى يونغ أن الإنسان في حالة يقظته لا يختلف عن حالة نومه، فكل الناس في يقظتهم إذا نراهم يتقيدون بالضوابط الاجتماعية والخلقية والالتزامات الدينية، فليس لأنهم راغبون فيها أو يودون الالتزام بها، ولكن الإيحاء الاجتماعي والضغط الاجتماعي يلزم كل فرد بالالتزام بهذه القواعد الاجتماعية وبهذه الضوابط الخلقية والدينية. ويقول فرويد: ونحن نجد أن الإنسان عندما يجد تقريرا معقولا يقنع به الناس أو يقنع به نفسه في مخالفة أي قاعدة سلوكية أو دينية، لا يتورع من مخالفة تلك القاعدة السلوكية أو الدينية في يقظته. مثال مثال على ذلك الشاب أو الإنسان الذي يكون ملتزما دينيا، فربما كان بينه وبين شخص من الأشخاص عداوة ما، أو يكره شخصا من الأشخاص لسبب من الأسباب. الضوابط الدينية والاجتماعية تمنعه من إلحاق الأذى بذلك الشخص الذي يكرهه لأي سبب من الأسباب، لكن نجد أن هذا الشخص الملتزم اجتماعيا ودينيا بمجرد أن يجد المبرر لإيصال الأذى أو للتشويه على ذلك الشخص الذي يكرهه لا يلتزم بالقواعد السلوكية والدينية مثلا المانعة
من إيصال الأذى إلى ذلك الشخص مثلا، فتجده يشمر عن ذراعيه رائع عاملا على إيصال الأذى إليه بكل وسيلة، سواء باليد وعند العجز عن الإيصال باليد ولو باللسان والغيبة. فإذا هذا الإنسان وإن بدا في سلوكه العام متمدنا ومتحضرا ومتدينا، لكنه في طبيعته لا يزال بدائيا ولا يزال يعيش المراحل السحيقة من تاريخ البشرية. ويرى يونغ أن الأفراد إذا أخذ كل فرد بنفسه لا يكون متمدنا ولا يكون متحضرا ولا يكون متدينا، وإنما يكون متحضرا ومتمدنا ومتدينا في ضمن الأطر الاجتماعية التي تلزمه بالسير وفق هذه القواعد السلوكية والدينية، وهو يظن نفسه أنه يسير طوعا، ولكنه لا يسير طوعا. ولذلك نجده إذا تمكن من إيجاد المبرر لنفسه أو المعقولية أمام الناس في مخالفة هذه القواعد لا يرتدع أو لا يرتدع عن مخالفتها البتة. وبطبيعة الحال كما يقول فرويد أنها أن كما يقول يونغ وأتباعه أن إيصال الأذى يختلف بالمعايير الاجتماعية من مجتمع إلى مجتمع ومن شخص إلى شخص. فالإنسان السوقي إذا أراد أن يؤذي شخصا قد يلطمه بيده أو يشتمه شتما مقذعا، بينما الإنسان الذي يدعي في ظاهر الناس التمدن أو التدين أو الحضارة لا يكاد يقدم على مثل هذا العمل، وإنما مثلا يذهب إلى طريقة يراها أنها مهذبة في إيصال الأذى، مثلا كإعابة أفكاره أو مثلا كالاستهزاء به أو التشويه على سمعته أو غير ذلك. يرى يونغ وأتباعه أن هذا دليل على أن الأحلام في حقيقتها ليست إلا إسقاطات من اليقظة، وأن هذه الرغبة في الخروج عن حالة التمدن والحضارة التي بلغها البشر لا ولا يمكنهم الخروج عنها إلا في النوم، فهي تعيدهم إلى هذا الماضي السحيق. ومعنى ذلك بأنه في الحقيقة أيضا هو يعني يتفق مع سيل في أنه فكر مشوش. ودور أو يحاول كل من سيل ويونغ في تحليل ظاهرة الطفرة في الأحلام. كثيرا ما تحصل طفرة، ترى في النوم أنك تمسك سكين دفعة واحدة يبقى تنقلب السكين خروفا أو قردا، كيف انقلبت السكين إلى قرد أو إلى ثور؟ بطبيعة الحال يقول سيل أن هذا عملية منطقية صحيحة كما تجري في اليقظة، ولكن المقدمات المنطقية لسرعة عملية التفكير المشوش في النوم تنطوي بحيث لا تكون تظهر. كيف؟ يقول أن العملية المنطقية أن لك شخص تكاها وأنت تحتقره فتصفه بالقرد أو الخروف أو الثور أو غير ذلك في يقظتك وأنت تتمنى هلاكه، والسكين هي عبارة عن رمز الانتقام، ثم يفترض أنك صعدت سيارة أو مشيت إلى المقصب أو إلى حديقة الحيوان فشاهدت القردة أو الخروفة أو الحيوان الآخر الذي كنت تصف به العدو في اليقظة. هذه السرعة من المشي أو ركوب السيارة أو السفر أو المسلخ أو حديقة الحيوان أو غير ذلك، هذه المقدمات لم تظهر في عملية التفكير في النوم. لماذا؟ لأنها عملية مشوشة لغياب حاسة السمع والبصر، ولكنها عملية منطقية. فالناس في يقظتهم وفي نومهم على حد سواء، ما هم إلا أناس بدائيون، وما هم وإن بدوا عقلاء جدا إلا ويحملون جانبا من الحقد والكراهية، وهما فرعا الجنون، أو كما يقول الشاعر العربي القديم: وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. على أي حال، أن هذين الشخصين يريان بأنه لا يعني لا توجد فارق أصيل بين حالة النوم واليقظة إلا فقدان القدرة على التفكير المنطقي، وأن حالة اليقظة وحالة النوم هو شيء واحد، وأن زيدا وأنت تراه يقظانا هو بذاته زيد وأنت تراه نائما، لا فرق في ذلك. نقول أيضا لا إشكال أن هذه النظرية تحتوي على ناحية صحيحة، ولكن فيها أيضا تطرف شديد، إذ لا إشكال أننا نفرق بين حالة اليقظة والنوم، وأن السلوك الذي يتمكن الإنسان من القيام به في حالة اليقظة لا يتمكن أن يقوم به في حالة النوم. وصحيح أن الإيحاءات، سواء الإيحاءات التي تحصل في حالة اليقظة، لا إشكال أنها تؤثر في النوم، كما أن الإيحاءات التي تحصل في النوم لا إشكال أنها تؤثر في اليقظة، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يعني ذلك أن حالة اليقظة وحالة النوم شيء واحد. بطبيعة الحال أن عمليات التنويم المغناطيسي، سواء الفردية أو الجماعية، أظهرت هذا الأمر، وهو أن الإيحاءات المتكررة في حالة التنويم المغناطيسي لها تأثير كبير في حالة اليقظة، ولا فرق في ذلك بين التنويم الجماعي أو التنويم الفردي. ومما يذكر في هذا الشأن التجربة المهمة التي أجريت عام 1948 في إحدى الجامعات الأمريكية، حيث نوم الأستاذ طالبا أمام أكثر من 3000 شخص، وأوحى إليه وهو نائم بأنه بعد استيقاظه سوف يلقي كلمة رنانة في الدعوة إلى العمل الكشفي، ولكنه لن يبتدئ بإلقاء هذه الكلمة إلا إذا لمس المنوم قمة رأسه بإصبعه. وبعد أن استيقظ هذا المنوم، جميع الطلاب والمتفرجين الذين حضروا أدركوا بأن المنوم لا يذكر شيئا مما قال له المنوم في أثناء النوم، وبقي شخصا عاديا. فما هو إلا أن قام المنوم بعد فترة وحرك إصبعه فوق رأس المنوم الذي استيقظ، وإذا بتعابير وجهه تختلف، ويأخذ سمة الجد، ويستدير إلى الحضور في القاعة، ويتنحنح ويجهز نفسه لإلقاء الكلمة، ثم يسترسل في إلقاء كلمات منمقة في مدح الحركة الكشفية والدعوة لها. وعلى الرغم من طلب المنوم له بالكف عن إلقاء الكلمة، فإنه أصر على المضي فيها، فضج الحاضرون بالضحك وأخذوا يصرخون عليه أن يكف، ولكنه أبى أن يتوقف عن المواصلة في كلمته حتى أتمها. وبطبيعة الحال أن هذا التنويم تأثيره ليس في النوم، أو هذا الإيحاء في حالة النوم هو تأثير حصل تأثير في حالة اليقظة. المثال الثاني الملموس أيضا في هذه الحالة حالة زكريا سرحان. وزكريا سرحان شخص فلسطيني اغتال الرئيس كارتر، الرئيس الأمريكي كينيدي، وبقي تجرى عليه التجارب حتى عثر على أنه قد نفذ هذه العملية بسبب إيحاء له في في أثناء عملية تنويم مغناطيسي، وأنه بقي أشهرا يحمل هذه الفكرة ولم يتمكن إلا من تنفيذها. طبعا هاتان العمليتان واضحتا الدلالة على أن الأمور التي يوحى بها إلى النائم سواء كان إيحاء صناعيا بالتنويم في أثناء التنويم المغناطيسي أو من قبيل الأحلام، لا إشكال أن لها تأثيرات خطيرة في حالة اليقظة، وليس بإمكانك بسهولة أن تقنع ذلك الشخص الذي أوحي إليه أن يقلع عن فكرته. وهذه الحالة كما تحصل في صورة فردية قد تحصل في حالة جماعية، وهناك تجارب أيضا يمكن أن يستدل بها في هذا المجال حصلت بصورة جماعية. من هذه التجارب معتقلات الحرب، حرب التحرير الصينية، فإن الجماعات الأوروبية سواء من الجنود الفرنسيين أو الأمريكيين أو الإنجليز أو الأشخاص الأوروبيين الذين كانوا يعملون في الصين واقتيدوا إلى تلك المعسكرات، عادوا إلى بلادهم وظلوا أكثر من سنتين يعيشون تحت إيحاء، تحت الإيحاءات التي حصلت لهم أثناء التنويم الاجتماعي والتفريغ الذهني أو الغسل الدماغ كما يسمونه حاليا، التفريغ الذهني. وهذه العملية التي جرت في معسكرات الاعتقال في الصين كشفت أمور كثيرة في مجال تحليل الأحلام والاطلاع على خبايا النفس البشرية. فليس من الضروري أن يكون الإنسان قابلا أو موافقا على تغيير أفكاره، قد يكون معارضا لأن يغير أفكاره، وليس من الضروري أن يكون الإنسان مختارا في أن يوحى إليه، يعني الإرادة هنا والاختيار ليست شرطا في حصول الغسيل، غسيل الذهني. بل حتى لو كان معارضا، إذا جعلت إنسانا في جماعة وألزمته بترديد فكرة معينة لفترة معينة ويأتي الخطيب أو الواعظ يرددها عليه يوميا ويناقشه، وعندئذ قد ينال عقابا أو ثوابا على مدى اعتراضاته، فإنه في البداية يخفي عقائده الحقيقية، ثم لا تزال تلك العقائد تزول وتزول وتحل محلها العقائد والأفكار الجديدة، وحتى يعتقد عن نفسه أنه كان مذنبا مجرما في حق هذه الجماعة، ويبقى يؤنبه ضميره على ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبها وهو لا يشعر بها، وأنه كان بدافع من رؤسائه أو مسؤوليه أو غير ذلك. هذه التجربة أيضا يمكن مشاهدتها فيما حصل أيضا في الحرب العراقية الإيرانية. فالأسرى العراقيين مثلا في إيران، والأسرى العراقيين في الإيرانيين في العراق، والتبدلات الفكرية التي حصلت لهم في معسكرات الاعتقال، بطبيعة الحال لم يكونوا جميعا يحملونها في أوقات أو في بداية الوقوع في الأسرى والمعتقل، ولكن بسبب التكرار والمناقشة ومحاولة الإقناع، فعندئذ تحصل التبدلات الفكرية والإيحاء الاجتماعي. هذا يحصل في اليقظة كما يحصل بصورة فردية ويحصل بصورة اجتماعية. كذلك الإيحاءات التي تحصل في النوم من جراء الأحلام، وإن كانت لها جذور من اليقظة، لكنها تتضخم أيضا في النوم، وعن طريق التفكير المشوش الذي يقول به يونغ وسيل، وعندئذ تعود فتؤثر في فترة اليقظة المستقبلة التي تحصل بعد النوم. بطبيعة الحال أن النفس البشرية لا تزال غامضة جدا، والكشف عن جوانبها والكشف عن خباياها ليس بالأمر السهل، بل حتى الإيحاء الذاتي هو في حقيقته ليس إلا نوعا من غسيل الدماغ، وله قدرة عجيبة على تفكير، على تغيير الفعل. الإنسان لو جلس بنفسه المرة والاثنتين والعشر والعشرين مرة، وكل مرة يوحي إلى نفسه بفكرة ما وهو يحاربها، ثم في اليوم الثاني يستعرضها ويحاول حربها، وفي اليوم الثالث يستعرضها ويحاول حربها، يجد أن حربه لتلك الفكرة تخف تدريجا وحتى تكون مألوفة على تفكيره. وبعد أن تكون مألوفة، إذا استمر في عملية الاستعراض تكون مقبولة، ثم تنقلب من مقبولة إلى أنها تكون أصيلة. هذا أيضا إيش يجري؟ يجري بطريق الإيحاء الذاتي. فإذا الإيحاءات والإنسان وهو يعيش في المجتمع يتلقى الإيحاءات من كل جانب ومكان، فإذا نام تتضخم عنده هذه الإيحاءات لتشكل إيحاءات جديدة بصور مختلفة. فهذه الصور المختلفة التي شكلها في نومه تعود بالتالي فتؤثر في حياته. ولذلك يصف بعض علماء النفس أو العقل الباطن بأنه ككرة الثلج. كرة الثلج في الجو البارد مثلا كجو أوروبا، كلما حركتها كلما تجمع عليها الجليد وتضخمت، هي لا تقل وإنما تزداد. فكل عملية تفكير وكل عملية رد فعل تحصل من جانب الغير تجاهك أو غير ذلك يؤثر في هذا التعقيد النفسي، وبالتالي يزيد في التضخم بدلا من أن يزيد في تحليل ما في النفس من أمور. فبطبيعة الحال أن الأحلام القسم الأكبر منها يأتي من النواحي النفسية، وإن كان كما نقول أو كما قلنا سابقا حسب عقيدتنا أن قسما منها ليس من هذا الجانب، وإنما يأتي من جانب ما تشاهده روح النائم في أثناء عروجها وقت النوم. ولكن ما تراه روح النائم في أثناء العروج وقت النوم هو جزء ضئيل ويحصل نادرا للإنسان، وغالبية ما يحصل للإنسان إنما هو في الحقيقة ينبع من داخله، بالإضافة إلى تأثيراته الحسية والإيحاءات الفردية والاجتماعية. بقي أيضا أن نبحث في الأحلام من جهة علماء النفس الاجتماعي، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
إيه؟ لا لأن العقل واحد. لا هناك في النوم التفكير، يعني النوم يعني هم يتفقون مع فرويد في قضية، وهي أن الذي يوجه سلوك الإنسان في حقيقته ليس إلا العقل الباطن، سواء في حالة اليقظة أو في حالة النوم. غاية ما هناك في حالة اليقظة يكون الرقيب واعي تماما، فلا يسمح أن يمر من العقل الباطن إلى منطقة التفكير إلا ما يلائم الحياة، وأما ما لا يلائم الحياة لا يمر. فبطبيعة الحال لا يوجد إنسان مثلا يرضى أن يجلس في الطريق ويتغوط، يرضى؟ لكن لو أن إنسانا حصر وهو في السوق، تجد وكان مثلا الدورة العامة بعيدة، تجد يركض ولكنه يحبذ أنه لو خل المكان قليلا فجلس وبال أو جلس وتغوط. طبعا هذه من جت الفكرة؟ جت من دفع من العقل الباطن. العقل الباطن لا يرى في ذلك شيئا، إنما الرقيب لا يسمح لهذه الفكرة أن تظهر إلى حيز التفكير وبحيث تنفذ. في النوم الرقيب يضعف فتتمرر الأمور من العقل الباطن إلى عملية التفكير. يصف فرويد بعقل الإنسان بأنه كجبل الجليد الذي يكون في المحيط القطبي أو في الدائرة القطبية. جبل الجليد الموجود في الدائرة القطبية يظهر منه 10 9 أحجار تحت الماء. فالعقل الواعي في الحقيقة الذي يتعامل به الناس نصر العاقل عند هؤلاء القوم. أما 9 أحجار العاقل 9 أحجار المعلومات هي في العقل الباطن. والإرادة قوية في اليقظة، ما لم تحصل عوامل أخرى تعكس الإرادة، بينما في النوم الإرادة تصير ضعيفة. نضرب مثال عن انعكاس الإرادة. لو أن إنسانا صعد على حائط رفيع جدا كما لو كان حائط يعني حائط فوق ارتفاع 6 طبقات أو 7 طبقات، هذا الحائط لنفرض أن عرضه شبر ونصف، تجد بعض الناس يسقط من على هذا الحائط وبعض الناس لا يسقط من على هذا الحائط. لماذا؟ إذا كان يتسع لرجلي الشخص الذي لم يسقط، كيف لم يتسع لرجلي الشخص الذي سقط؟ أم ترى أن الذي سقط سقط بإرادته؟ طبعا ما مش عوامل طبيعية سقطته، هذا رجال واقف ولا طاح، وهذا رجال واقف وطاح. سيل ويون يحللان الظاهرة بأن عملية الخوف اللي حصلت عند هذا بدرجة أكبر من عملية الخوف اللي حصلت عند ذلك الشخص. عملية الخوف وين كامنة؟ في العقل الباطن، مين في العقل الظاهر؟ الإنسان لا يحب أن يتظاهر أمام الناس بالخوف والهلع، بل هو يريد أن يظهر أمام الناس بالاحترام وبالشجاعة وبالمقدرة وبالثبات والصلابة. لكن هذا يعني ما عنده درجة خوف في عقله الباطن بقدر ما عند هذا الشخص. فلما كانت درجة الخوف في عقل هذا الشخص الباطن كبيرة جدا، اتجهت إرادته هو للحذر وأن لا يسقط. ولكن عملية الخوف أو رواسب الخوف الموجودة دفعت الإرادة بأن تميل الرجل إلى جهة التطرف فسقط. أو كالإنسان، أضرب مثل يدركه كثير منا، أعتقد أن أكثر الجماعة يعرف سوق الدراجة الهوائية. تصور نفسك وأنت في بداية تدربك على ركوب الدراجة الهوائية، وكانت أمامك زجاجة مكسورة في الطريق. أنت هذا اليوم فقط أو في اليوم الثاني استطعت أن تسوق الدراجة معتمدا على نفسك. يحصل عندك خوف من أن تتجه الدراجة إلى هذه الزجاجة المكسورة فتنمزق العجلة، ولكن تجد نفسك بدون إرادتك وكلما حاولت أن تعرف دراجتك عنها تجد نفسك متجه إلى الزجاجة حتى تسير بالعجلة عليها وتخسر العجلة. ما الذي منع إرادتك من أن تتمكن من حرف الدراجة الهوائية عن مسارها؟ هو عامل الخوف. عامل الخوف إذن يجعل الإرادة تتجه إلى المكان الذي انشغل به العقل الباطن. عادة الإنسان إرادته تتدخل في تفكيره، ما لم قلنا ما لم يحصل عامل قوي في العقل الباطن يوجه الإرادة نحو نظره. ومن أجل ذلك إذا اشتد حب الإنسان لشيء أو لشخص أو اشتد كرهه لشيء أو لشخص، لا يكون عنده اتزان في التفكير في ذلك الشيء أو في ذلك الشخص، فإن الحب أو الكره يحرف عملية التفكير عن جادتها الصواب إلى الجهة التي هو يظهر فيها. ومن أجل ذلك يقول الشاعر العربي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. هو ليش ينظر المساوي ولا ينظر الحسنات؟ أو لماذا ينظر الحسنات ولا ينظر المساوي؟ الذي تدخل في عملية التفكير ولم يجعلها مستقيمة متزنة هي عملية، هو قضية الحب الشديد أو الكره الشديد، كما تدخلت قضية الخوف في راكب الدراجة أو الواقف على الجدار. أليس أصحاب السر كثيرون على حد ولا يسقطون؟ فإذا كيف يسقط هذا من على جدار عرضه شبر ونصف وذاك يسير على حبل ولا يسقط؟ عملية الخوف عند ذاك تكاد تكون منعدمة، وعملية الخوف عند هذا شديدة جدا ومسيطرة على إرادته. في أثناء النوم الإرادة تضعف، وعندئذ الرواسب الموجودة في العقل الباطن يتسع لها المجال فتصول وتجول. خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. الرقيب ضعفان من جهة والإرادة مفقودة من جهة، وكما يقول سيل مثلا ويونغ بأن حارس التفكير أو حارس تنظيم التفكير وهما السمع والبصر قد تخلى عن واجبهما وأصبح التفكير. يعني احنا نتكلم بموجب عملي، بموجب نظرية يونغ وسيل، لأنه لازم هذا هو الصحيح. فعندئذ تكون الأفكار المشوشة التي تأتي في اليوم بهذه الصورة.
تبدأ المحاضرة من معظم الأحلام تكون التأثيرات أو إيحاءات
لا إشكال أن أكثرها من الإيحاءات، يعني إيحاءات اليقظة فضلا عن إيحاءات النوم.
هل يمكن اعتبار الجنون حالة متطورة لهذه الإيحاءات؟ بعض أنواع الجنون.
علماء النفس عموما وليس واحدا دون آخر ولا مدرسة دون ثانية يقسمون البشر إلى سبعة أقسام. فسبع واحد من السبعة الأسباع خال من الجنون وهو عاقل تماما، وهؤلاء هم الأنبياء والأوصياء. وستة أسباع العالم من علماء وفلاسفة وكتاب وعباقرة وسوقة وسفلة وأميين وغير ذلك كلهم مصابين بالجنون. والفرق بين الإنسان الطليق الذي يؤلف في الفلسفة وبين ذلك الإنسان المحجوز في مستشفى الأمراض الذي يعالجه هذا العالم النفسي، عندهم الفرق بينه بالدرجة. يعني أن الفرق بين هذا الطبيب الذي يعالج وبين ذلك المجنون الموضوع تحت العلاج إنما هو فرق بالدرجة، والشخصية السوية لا تكاد تذكر في نظرهم وتنحصر في سبع، يعني واحد من سبعة من البشر، وهذا الواحد من سبعة ضايع بين هؤلاء المجانين. ولكن يعني كما لذلك أنا ذكرت البيت العربي، يعني وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. فيندر يقولون أن إنسان سوي عند سوية 100%. والغريب أن أحد أساتذتنا وهو عالم النفس العراقي الدكتور أحمد حسن الرحيم ألف كتابا بعنوان السوية، وجعل فيه الشروط التي يجب توفرها في الشخص السوي، ماذا يحب الشخص السوي وماذا يكره الشخص السوي وكيف يفكر الشخص السوي. ولكن حصر الناس كلهم في ميول معينة، طبعا هي ميوله الخاصة، عندما يعني في بعض المحاضرات قلنا له يعني أن يا دكتور أنت بنفسك على الرغم من أنك ذكرت ميولك في هذا الكتاب في الحقيقة إلا أن في جوانب كثيرة تخالي منها ما عندك، والأنبياء والأوصياء ما يهتمون بكثير مما ذكرت، مثلا الاهتمام بتربية الورود من علامات السوية، مثلا هاي علامة من علامات السوية، لا هذا يعني يقتضي أن عاش في الهند أو في أوروبا وتمخض إياهم وعاش وين ما يروح ورود وجه، أما مو عاش في الشول في العراق أو في قرى البحرين أو في صحارى نجد عن واحد فإذا في الحقيقة أن علماء الناس هم هكذا، وينتقدهم الفيلسوف الإنجليزي براد روزول ويقول بأن الحيوانات صارت عندهم عاقلة أما البشر صارت عندهم مجانين. يقول في كتابه المنطق، يقول إن الحيوانات بدت في معامل علم النفس أليفة عاقلة ومتمدنة، أما علماء النفس ذاتهم فقد ظهروا بمظهر الجنون. يعني طبعا هذه ناحية أو نقد سخروي اصدر هذا الفيلسوف عليه، وطبيعة الحال أن كثير من علم النفس أجري تجارب على الحيوانات لأن البشر غالي ما يمكن إجراء التجارب عليه، يعني لما مثلا يصيدون فار يجرون التجارب عليه غير يقولون لو أحد جعل جيب ولدك نجرب عليه، ما يرضى أعطيهم ولده يجربون عليه، لكن ولد الفيران ما له حد يدافع عنه أو ولد الأرنبة أو غير ذلك. فطبيعة الحال يجي هني افتراض وهو أن السلوك الذي سوف يسلكه هذا الحيوان هو عينه السلوك الذي يسلكه الإنسان، وهذا الافتراض نفسه افتراض جنوني، لأن لا إشكال أن عمليات التفكير عند الإنسان والناحية المنطقية عند الإنسان يفتقدها الحيوان تماما، وعلى الرغم من تجارب بافلوف المشهورة إلا أن كلاب بافلوف عملت بالغريزة وأن رد الفعل إنما هو رد الفعل نتيجة الغريزة وليس نتيجة الإرادة وليس نتيجة الاختيار. فإذا في الحقيقة أن إجراء التجربة على الإنسان ثم إسقاط النتيجة على الحيوان ثم إسقاط النتيجة على الإنسان في حد ذاته يحتوي مصادرة، ومن أجل ذلك لم نعتني نحن بمدارس علم النفس التجريبي إلا شيئا قليلا، واعتنينا بمدارس علم النفس التحليلي لأنه يتوجه إلى الإنسان مباشرة. صحيح هو يعالج المجانين والعصبيين ويقف في السوق وينظر من يتعارك ولماذا تعارك، وينظر في الشارع ماذا قال زيد لعام ويدون ويسأل، هذا صحيح، لكن المهم أن شيء من سلوك الإنسان وليس من سلوك الفئران. بطبيعة الحال
بس بعض الأحيان يزيد تشتد،
لا
مثلا جماعي.
لا إذا كان جماعي، إذا كان جماعي لأن عمليات غسيل الدماغ التي تجري في هذه الجماعة تكون مستمرة، بخلاف ما إذا كانت الجماعة الأخرى هي المهيمنة. أضرب لك مثلا، لو أن شخصا أو شخصين لا بد لهم من الجلوس والسكن والقيام مع جماعة تبلغ 20 شخص، لنفرض أن هذين الشخصين قوميين مثلا والعشرين الشخص شيوعيين، أو الشخصين قوميين والعشرين الشخص إسلاميين، وعندئذ يحتدم النقاش ويحتدم الجدال مع هذين الشخصين كلما بدت أي مخالفة أو إظهار في الفكرة المعاكسة. فالمدح الذي يجري يجري للأشخاص اللي تمثل هالفكرة، والشرح اللي يجري يجري للأفكار اللي تمثلها هالفكرة، والتمجيد اللي يجري لهذه الفكرة. في البداية الشخصين متحرمصين ضايجين، يعني هم بالخيار إما أن يتركوا هذا المجتمع ويفروا بجلودهم، وإلا لا إشكال تتغير أفكارهم إن لم يكن اليوم فقط، هذا لا إشكال فيه. أحيانا يبتدئ الإنسان بالفكرة عند ميل نفسي لها، ما عند إيمان، ولكن يبقى كل يوم عند أصدقاء بعد عندهم ميل، وكل يوم ما يتحدثون إلا عنها، أو ما يجيبون الروايات عنها والتحديث عنها والتحليل لأشخاصها وإيش سوى فلان وإيش قال فلان. بعد مدة تكون هذه الشخصيات وهذه الفكرة هي التي تمثل الحياة كلها، وتكون مقياسا لما يقبل وما لا يقبل. هذا شيء واضح يعني في حياة الناس، واعتقد اللي صار فراو من الشباب وقعدوا ويا الطلاب تختلف عن افكارهم حسوا بهالمشكلة.
اذا كان
طبعا اذا جماعتين، هالجماعة اناء الليل واطراف النهار تقوم بغسيل دماغ، وهالجماعة اناء الليل واطراف النهار تقوم بغسيل دماغ، ولذلك ما يصير تبدل. والمذاهب الدينية تراها تستمر آلاف السنين، لماذا؟ لأنها تقوم آناء الليل وأطراف النهار بغسيل دماغ، ومن أجل ذلك لا يجدي البرهان. يعني أنت ما تقدر تقول بأن فلان غير مذهبه وصار شيعي لأنه أنت أقنعته بالبرهان، ما يصير. هو في البداية صار كالكبش الضائع، انفلت عن جماعته، فقل عليه غسيل الدماغ حتى تعقل كلماتك. أما لو غسيل الدماغ جاري إلى ليل ونهار ما يفهم وش تقول أصلا، هو ما يتعقل كلامك حتى يقدر يفهمه. النمط اللي يفكر به، القواعد اللي يفكر على ضوءها، المسلمات اللي عنده اللي يجري عليها الفكر تختلف مع الأفكار اللي أنت تطرحها. وإذا كان يسلم لك بفكرة في مقام الجدال فلأنه يقدر على تأويلها. تواش بتجيب لحديث الغدير؟ صحيح قال النبي، لكن الولي يعني الناصر المحارب. المهم التفكير اللي هو يفكر به أساسياته تختلف. كذلك الشيعي ما ممكن تغييره إلا إذا خرج عن مجتمعه، يصير الثور الذي ابتعد عن القطيع، فتأتيه الذئاب والأسود تفترسه. يعني دائما عادة الجماعات تقوم بغسيل دماغ. الآن مثلا تجد المؤسسات الدينية لماذا وجدت؟ لماذا وجدت؟ احنا نسميها وسائل تثقيف، مو كذي؟ باصطلاح علم النفس وسائل التثقيف المدارس، الجامعات، المساجد، الكنائس يسمونها مؤسسات غسيل الدماغ، لأن العملية التربوية هي دائما غسيل دماغ. هذا في نظرهم، يعني اصطلاح علم النفس يسمونه غسيل دماغ. ما كل شيء كل شيء مخالف لازم بسرعة نغسله لا تبقى له أثر، لذلك تستمر الجماعة. أما إذا ما تحصل عملية، ولذلك المواضع التي لا يكون فيها الإرشاد مستمرا ولا تكون فيها عملية التثقيف مستمرة تجدها تذوب، تضمحل، تتغير تلك الجماعة. ليش؟ لأن الأفكار المعارضة بعد توطنها تكون مألوفة كالأفكار المستوطنة، هذه وطنية وهذه وطنية، ثم تكون مقبولة، ثم يكون لها الحق أن تعيش. فإذا طبعا هناك بحث عند علماء النفس يسمونه بحث الغربة، الغربة علم يسمونه بحث الغربة، ويبحثون عن الغريب ومن هو الغريب. وطبعا أشياء عجيبة بالنسبة إلى الجماعة، لأن هذا ما مو معروف هني، إنما ينظرون الغريب متى يستوي مواطن، مو البشر، الفكرة. البشر يستوي مواطن باكتساب الجنسية يعني من الحكومة، لكن الفكرة متى تستوي مواطنة؟ تستوي مواطنة إذا قبلها المجتمع، أما إذا رأيها بعد يخاف من ظهرها أمام المجتمع هي غريبة. فإذا كيف أن الأفكار تبدأ غريبة ثم تكون مواطنة ثم تعود غريبة؟ طبعا هذا بحث خاص. فطبعا أهل الوسائل من المدارس، من جامعات، من مساجد، من حسينيات، من أندية، هذه في حقيقتها كلها عمليات احنا نسميها عمليات تثقيف، باصطلاحنا باصطلاح علماء النفس يسمونها وسائل غسيل الدماغ. ولما ما نسوي كذي ما نعيش، افكارنا ما تعيش، مبدأنا ما يعيش، مذهبنا ما يعيش. ولذلك تجد مثلا ان الجماعات المناهضة لأي جماعة عند قدرتها ما تجي تبيد الجماعة بالسيف ولو كانت قادرة، تجي تبيد المؤسسات التعليمية والتثقيفية والدينية والاجتماعية في ذلك المجتمع، لأن غسيل الدماغ إنما يجري في هذه المؤسسات. المعاتم ممنوعة مثلا في بعض البلدان، ليش؟ لأنها مؤسسة تثقيفية مناهضة للفلسفة التي مثلا تلتزمها السلطة في تلك البلاد. لا، هذا ما لهم علاقة به، يرون أن الحجة والمنطق علشان تأثر لابد تصير مفهومة، وعلشان تصير مفهومة لابد لها يعني لابد لها أرضية نفسية، إذا ما لها أرضية نفسية ما تتعقل، إذا ما لها أرضية نفسية ما تصير معقولة، إذا ما تصير معقولة وشرا أحيان تروح مثلا مجتمع مسيحي قل لهم أصلا المسيح ما هو ولد الله، المسيح مثلي ومثلك، بشر من الناس لا أزيد ولا أقل، غاية ما هناك أنه نبي من الله مرسل، كانت عقلوا كلامك، ما يتعقلون. جيب لهم 1000 دليل برهان ما يتعقلون. هل تظن أن هالمئات أن هالملايين كلهم متعصبين؟ لا، أرضية نفسية للتعقل كلامك ما مش. مثلا ننظر الآن في روسيا، من قامت الشيوعية في الجمهوريات الروسية الآن كم سنة؟ أكثر من 60 أو 70 سنة، بكل جهد حاولت أن تمنع الثقافات الدينية، عجزت، أرادت هي أن تتدخل في المؤسسة، لما رأت نفسها عاجزة عن المان أرادت أن تتدخل في المؤسسات الدينية حتى تسيطر عليها من الداخل، بعد أن عجزت عن منعها من مزاولة نشاطها من الخارج. فجابوا نظرية الإكريلوس، وهي أن كل طائفة دينية تكون مجلس وتختار لنفسها رئيس، وهذا الرئيس يكون ممثل لها في الدولة. وطبعا هذه عملية ظاهرها مليح وباطنها قبيح ظاهرها والله ان الدولة الشيوعية ميمة عصبة سامحة للناس بمختلف اديانهم ومذاهبهم المشاركة في القرار في اتخاذ القرار في البلد في الدولة، هذا ظاهرها. باطنها انه لابد ان هذه المؤسسة لابد ان تخضع وتعمل عن طريق هذا الرئيس. هذا الرئيس طبعا تقع عليه الضغوط، ما نقدر نقول خاين او مو خاين لان ما بينتخبونه الناس وهو خاين، لكن تقع عليه الضغوط الشديدة ويضطر هو ايضا ان او وتقع عليه التهديدات التي لا يمكن نقلها الى جماعته، فعندئذ يضطر ان ينقل بعض الاشياء، يعني اذا لم يكن كل الاوامر او كل الاشياء يضطر ان ينقل بعض الاوامر او يتساهل في بعض الامور. طبعا هذا عيب الاكريلوس. هذه الوسيلة ايضا لم تنجح، هذا اللي طبعا جاء وين في ايام خروشوف، لان خروشوف كان يؤمن بالحياة السلم بين الشعوب على قولته التعايش السلمي. طبعا بعد خروشوف انتقضت قضية التعايش السلمي ضعفت. الرئيس الحالي في خطابه قبل الأخير كان يشدد على وجوب حرب المبادئ الدينية والمدارس الدينية وإلزام المدارس الدينية ببعض البرامج الإلحادية. لماذا؟ لأن طبعا هذه المدارس على الرغم من ضعفها وعلى الرغم من قلة إمكانياتها وعلى الرغم من عزلها عن مصادرها الأصيلة وجعلها كالبحيرات التي منع عنها النهر والبحر فيتجف شيئا فشيئا، لها تأثيرات كبيرة في نفوس الشباب والناشئة. فعندئذ لابد أن تقوم السلطة بعملية ضغط زيادة عن القيام بغسيل الدماغ من هذه المؤسسات. كذلك في دول أخرى ليست دول شيوعية تمنع مؤسسات مثلا اجتماعية معينة. لماذا؟ لأن لها تأثير. هي دائما أنت تريد بس دعاياتك أمام هؤلاء القوم. هذه المؤسسة تقوم بحك ما يحصل من 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 فكرة تريد أن تستوطن أو تجد لنفسها مقاما في نفس هؤلاء الناس، تأتي هذه المؤسسة فتحكها سريعا وتفصل مكانها، فيكون المنطق منطقهم غير مقبول وغير مفهوم عند الجماعة. فعندئذ لابد من الضغط، مثلا لماذا يمنع المأتم في البلد الفلاني مثلا، أو لماذا يمنع الكتاب الفلاني في البلد الفلاني مثلا؟ ليش؟ لأنه في الحقيقة يخشى من أن يقوم بغسل دماغ لبعض الأفكار التي يراد بثها بين هذه المجموعة من الناس وهذا الكتاب أو هذه المؤسسة تقوم بعملية العلاج والتثقيف الذي يسميه علم النفس غسيل دماغ ضد هذه الأفكار.
بالنسبة إلى مقارعة القرآن لأهل الكتاب وهذا، هل يعني يقول أن أهل الكتاب وهذه الجماعات كانت توجد أرضية نفسية لهم؟
لا، الله سبحانه وتعالى في لو جئت إلى الكتاب التي تقارع ما قال لهم تعالوا صيروا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني جاهم من الناحية اللي إليها أرضية نفسية عنه. أيضا تجد قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهاهم عن الغلو وهم يدعون نفسهم معتدلين. أما مثلا النواحي التفصيلية ما عرضها على أهل الكتاب، ما عرضها على أهل الكتاب أبدا. بل خير قال إيه نعم لازم يقول كذي، يعني يجيب الحجة علشان اللي عنده نفسية أرضية يتعقل. ألا تجد مثلا أنه رأى إلى البدات وأهل الصحراء بأنهم لم يؤمنوا، وأن ليش؟ ما ما قال لأنهم ما يريدون يؤمنون، لأنهم ما يفهمون ويش يقولون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ليش؟ وأجدروا أن لا يفقهوا حدود ما أنزل الله. وطبعا فقه بمعنى فهم. فإذا عدم القدرة على الفهم والاستيعاب، والله وصف النبي صلى الله عليه وآله في مناداته لعتاة قريش وعتاة اليهود فقال لا إنك لا تسمع إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أرضية نفسية لتقبل ما تقول مي موجودة، لا يعني لا تذهب لنفسك عليهم حسرات. الناس اللي عندهم أرضية بيدخلون في الدين كل على قدر أرضيته، واحد خالص الإيمان وواحد معظم نفاق، لكن اللي ما عنده أرضية هو مستعد يدخل.